والآن التشريف
الرابع والستون.
واو وعن قيس أي الأعمش رواه عن شيخين عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه وعن قيس عن طارق ويؤكد هذا بأمرين اثنين آخرين. الأول الطبقة. شو الطبقة؟ لو جعلنا الأعمش رواه عن إسماعيل عن قيس لكان الأستاذ نازلا والثاني أنه ورد بمستخرج أبي معين على صحيح مسلم في الجزء الأول صفحة 136-137 صفحة 176 قال وقال أبي معاوية أبي معين قيل ويورد الأستاذ قال وقال أبي معاوية عن الأعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد بن خدري. إذن اتضح هذا أن الأعمش رواه عن اثنين عن إسماعيل وعن قيس. والله تعالى أعلم. ولذا ينبغي أن يكون في الشرح معطوف على إسماعيل معناه رواه الأعمش عن إسماعيل وعن قيس. يجب أن توضع الواو قبل العم وهذه ساقطة من جميع النسخ. هذا هو الصواب والله تعالى أعلم. نأتي لمسألة أخيرة في الحديث وقد كنت طلبتها منكم وهي هل صلى أبي سعيد بن خدري خلف مروان بن الحكم لما غير وبدل فقدم الخطبة على الصلاة هل صلى خلفه أم لم يصلي؟ الآن ماذا فعل مروان بن الحكم؟ غير. ماذا فعل؟ حصر الناس وحقب فيهم وبعد الخطبة صلى بهم. أبو سعيد انكر عليه لكن هذا الإنكار هل تبعه المفارقة؟ خرج. أما له بقية تفضل. نعم الحافظ ابن حجر في فتح الباري وقد قلنا وقرأنا متن صحيح البخاري في الدرس قبل الماضي أو الذي قبله والحديث في صحيح البخاري برقم 956 في كتاب العيدين في باب الخروج إلى مصلى لغير المنبر. الحافظ ابن حجر يذكر الحديث ويذكر ما يستنبط منه وماذا يستفاد منه. فذكر من الفوائد أن ذكر من فوائد ما يلزم منه أن الفائدة يلزم منها أن أبا سعيد قد صلى خلف مروان مع أنه قد فعل البدعة. كيف يوجه صلاة أبي سعيد خلف مروان؟ كيف توجه؟ كتوجيه صلاة ابن مسعود خلف عثمان كما في الصحيح لما أتم عثمان رضي الله تعالى عنه فتبعه. وأما الإمام إن أخطأ وإن غير وبدل في الصلاة يؤمر وينهى ولكن لا يقر صلاة. لكن يجب على من توقن على الحق أن ينشر كما فعل ابن مسعود لما سمع عثمان قال للناس خطيرا وقال والذي نفسي بيده لقد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وصليت خلف أبي بكر ركعتين وصليت خلف عمر ركعتين وها أنا لا أصلي أربعة فما عليك حظي من أربعة ركعتين لتقبلتان إن الخلافة لا يصح. ولكنما أن الخطبة كما تعلمون ليس شركا ولا شرطا في صلاة العيد. وما هو الواجب في صلاة العيد على من أوجب الصلاة؟ الصلاة وليست الخطبة. فالخطبة وإن وقع قبل الصلاة إن أراد أن يقع الصواب فعليه أن يجيب الخطبة بعد الصلاة ولا يعبأ بها قبل الصلاة لأنها خالفت حج النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال الحافظ ابن حجر منقل رسل كلام الحافظ الفتح، قال في فتح الباري في المجلد الثاني في 1444 فيه في الحديث جواز عمل العالم بخلاف الأولى إذا لم يوافقه الحاكم على الأولى، لأن أبا سعيد حضر الجمعة حضر الخطبة ولم ينصرف، ويستدل به على أن الجداءة بالصلاة فيها ليس بشرط في صحتها، والله أعلم. الجدء بالصلاة ليس شرط في صحتها صلاة العيد، والواجب حضور الصلاة عند من أوجبها. وأما يجوز الإنسان أن يفعل خلاف الأولى إن قام الإمام إن غير الإمام وبدل. إذا نقول لإخواننا نخطى الإمام فكما ثبت عن عثمان في صحيح الإمام البخاري يصلون إذا أحسنوا فلكم لهم وإن أساءوا فعليهم يتابعونهم والإساءة عليهم. والراجح من خلال النظر في لوازم القصة أن أبا سعيد لم ينصرف وأنه صلى، وهذا الذي يتناسب مع سائر قواعد الشرع، لأن الصلاة تجوز خلف المفضول وخلف الفاتح كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مأموما بأبي بكر، كان أبو بكر الإمام، وهذا خلاف مذهب الرافضة. الرافضة لا يصلون إلا خلف الفاضل إلا خلف الأفضل، ولا يجوز للمفضول أن يصلي خلف الفاضل. وعند أهل السنة والجماعة يجوز للفاضل أن يصلي خلف المفضول، فإن النبي فاضل بالنسبة إلى أبي بكر يصلى خلفه. أين النبي من أبي بكر؟ وصلى أبو بكر إماما والنبي صلى الله عليه وسلم مأموما في غرض بيته كما تعلمون. وكذلك تجوز الصلاة خلف الفاسق، من أسقط الصلاة عن نفسه فإنه يسقطها عن من خلفه. وقد ثبت في صحيح الإمام البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما صلى خلف الحجاج بن يوسف أسقط. ومع هذا كله فقد أخرج أبو ذر الهروي في كتابه ضمن السلام في الجزء الثاني 1952 حديث رقم 302 عن أبي الفضل المدني من طريق أبي الفضل المدني قال: حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري قال: اتخذ مروان بن براء مروان بن حسن فأخرجه يوم العيد، وكان الإمام قبل ذلك إنما كان يطير على بكيسين فيكتب الناس، فجاء أبو سعيد وهو على المنبر فقال: ما هذا يا مروان؟ قال: يا أبا سعيد إنها ليست بدعة، إن الناس كثروا. فأردت أن أسمعهم موعظة، فقال أبو سعيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى بدعة فليغيرها، فإن لم يستطع أن يغيرها في الناس فليغيرها في نفسه، وإني لا أستطيع أن أغير، والله لا أصلي خلفك اليوم سجدة. وانصرف. هذا ما يبين أن أبا سعيد لم يصلي خلف مروان، ولكن هذا الإسناد ضعيف وفيه نكرة. قال: من رأى منكم بدعة فليغيرها، ومن لم يغيرها في الناس فليغيرها في نفسه. وهذا رد شاذ، والنبي صحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وهذا الحديث مداره على أبي الفضل المدني، وأبو الفضل المدني قال عنه الإمام الذهبي في ميزان: لا أعرفه وخبره منكر. فهذا لا يعتمد عليه ولا يجوز أن يلجأ إليه لكي يقول إن أبا سعيد ترك مروان ولم يصلي خلفه. بذا نكون قد فرغنا من هذا الحديث ونبدأ إن شاء الله تعالى في درس قادم بالحديث الذي يليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الأسئلة نجيب عليها على عجلة. تجد التلاوة هل تصح بتكبيرة واحدة أم تصح بتكبيرتين، وهل فيها خلاف أم لا، وما الدليل؟ نعم وقع خلاف، بل بعض الفقهاء يقول فيها تسليم، ولم نرد التكبير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما ورد التكبير فقط من هدي عبد الله بن مسعود كما في مصنف بن أبي شيبة. التكبير فالسجود من غير تكبير هو الأكمل وهو الأقرب إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الرجل ولا سيما إن كان إماما بين الناس لا يستطيع إلا أن يسبح في الأمر نوع سعة، ولا سيما إن كان بين قوم لا يؤذنون السنة ففي الأمر سعة، وله إن شاء الله من دوحة فعله أنه فعل عبد الله بن مسعود، لكن لو لم يكبر لشيء عليه لم يثبت التكبير، لا تكبير ولا تكبيرتان، لم تثبت شيء تكبير في مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت ذلك الا عن عبد الله بن مسعود فعله، ولذا تكبيره واحده عن عبد الله بن مسعود فقط ليست تكبيرتان من غير كلام. والارجح كما قلنا عدم التكبير بالكليه. رجل مات منتحرا فلا يصلى عليه، ان علمنا انه استحل ذلك لا يصلى عليه، وان لم يستحل ذلك يصلي عليه من يصلي عليه احد الناس، ومن ينظر اليه بالفضل والعلم وينزجر الاحياء عن مثل هذا الصنيع ان ترك الصلاه عليه تترتب هذه المصلحه وهذا الحسن فلا حرج في ترك الصلاه عليه. فهذا باب من ابواب الهجر المشروع. اذا كان الحكم الشرعي يدور مع علته جيدا وعدما، اذا كانت العله في تحريم بين صلاه الامثال، فان انتفت هذه العله تماما فهل يصير الزنا حلالا؟ قطعا لا، بل ما ليست الا اختلاط الانساب، ليست الا في الزنا اختلاط الانساب. اصلا بعض الاصوليين كالغزالي في كتاب الشفاء العليل يقول الشيء المشتق العله فيه بنفسه، يعني السفر لفظه مشتقه ام لفظه جامده؟ مشتقه ام جامده؟ مشتقه. الزنا مشتقه ام جامده؟ مشتقه. لماذا الزنا حرام؟ لأنه زنا. لماذا نفطر في الصلاة ونفطر في السفر؟ لأنه جبر. فربط الحسن بالمشتق يؤذن العلية فيما منه الاشتقاق. هذه عبارة مذكورة في مباحث العلة في عند بعض الأصوليين. فاختلاط الأنساب قد تدخل وتسجد ذكر وما عندها نسب، ما عندها حمل. هل الزنا بالذكر حلال؟ ما في اختلاط أنساب، أي اختلاط أنساب الزنا بالذكر؟ أين اختلاط الإنسان؟ ما كيف تصور اختلاط النسب؟ المراد عامل فقط، ولذا المقدمة خطأ، فالنتيجة خطأ، فليست علة تحريم الزنا اختلاط الإنسان. من حكم تحريم الزنا وضع المرأة المطلقة والمعتدة قبل أن تحيض وكذا وكذا علق اختلاط الإنسان من الحكم، ولكن الحكم لا يدور مع حكمته وإنما يدور مع علته. ما صحة الحديث الآتي صلاة في صلاة بخمسين صلاة؟ صح هذا الحديث، فرحت فيكم من تمسكت به من أن تقول لي بعدي كذلك صح هذا الحديث. لا لم يميت أحدكم حتى لم تروا ربكم حتى يميت أحدكم، أو حديث لا ترون ربكم حتى تميتوا، هذا أيضا حديث صحيح مروه صحيح. وإن الله ينزل المعركة لأهل الموت في دائهم لا كذلك صح هذا. وأفرد الحافظ بن حجر الأخير في جزء مطلوب بالنسبة لاتباع الإمام، هل تحمل هذه القصة على اتباع الإمام في القنوت وهل علينا من القنوت؟ نعم، إن قلت الإمام يتابعه فإن أحسن فله ولنا، وإن أساء فعليه. وهذا فعل عبد الله بن مسعود، تابع عثمان بركعتين في القنوت بركعتين تامتين. الله تعالى أعلم. ما الضوابط في رد الإمام في الصلاة الجهرية؟ متى أخطأ الإمام يرد؟ أما الفقه فيفتح عليه متى أخطأ، خلافا لمذهب الإمام أبي حنيفة. فأبو حنيفة يستدل بحديث من الدرقطني ضعيف جدا، يا علي تفتح الإمام، وليس صحيح في الحارث لا عوض، وهو شيء هالك. والشافعية يقولون لا يستحق الإمام إلا للستة. وقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي لما قرأ لم يكن الذين كفروا وطلب من أبي لماذا لم يستحق عليه يستحق الإمام وإلا من الستة. ولكن ما الذي ينبغي أن يستحق الإمام؟ من خلفه وواحد فقط ينص الإمام فقام لركعة خامسة أو قام من سجود أوسط ولم يجلس أوسط ينبغي لجميع من تيقن يقول له سبحان الله حتى يقطعون الشك الذي في قلبه. ولكن الرسل في القراءة ينبغي لمن خلفه أن يفتح عليه. الناس اليوم السؤول الناس اليوم يحتسون وهذا خطأ والله تعالى أعلم. ما هي أعمال قوم لوط؟ الأخرى غير إتيان الرجال. نص القرآن على إتيان الرجال. أما الآثار فهي كثيرة جدا منها رمي الجلاهل رمي البندق رمي الحجارة ومنها فتح الصدر ومنها مثلا الزراق في المجالس. الزراق في المجالس هذا ورد ابن عباس لعله صح عنه وأشياء كثيرة مذكورة ولكن الصحيح منها قليل الله تعالى أعلم. هل يجوز الرجل يجلس على أهل بيته بشك أن هناك يجب عليك أن تغير منكرة أهل بيتك بأي طريقة كانت الله تعالى أعلم. يأتي الوكيل بالمؤسسات العامة فيطلب شراء بضائع المؤسسة ويطلب مني عمولة حتى يرسل علي العطاء فأضطر إلى ذلك. لا يجوز لك أن تفتح له المال لأنه يتقاضى راتب وأنت لما تعطيه مالا تسلف على المؤسسة المقصد من هذا العطاء قد يرسل عليك كل تحقق المصلحة والمقصد من المؤسسة في توزيع هذا العطاء والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعيدنا اليوم إن شاء الله مع حديث جديد من أحاديث المسند الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج أورده الإمام مسلم من طريقين أحدهما عن أربعة من التابعين عن صحابيين أو عن أربعة بعضهم عن بعض عن صحابيين وهما أبو رافع عن عبد الله بن مسعود رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام النووي رحمه الله تعالى ضبط الألفاظ وتكلم على الرواة وتكلم على الغريب سعادته. فنقرأ الحديث نقرأ مثل الحديث من المسند الصحيح ثم نعلق إن شاء الله ثم نقرأ كلام الإمام النووي عليه وبالله التوفيق.
قال الإمام النووي قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني عمرو الناقد وأبو بكر بن النضر وعبد بن حميد واللفظ لعبد قالوا حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان عن الحارث عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن الأسور عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل.
هذا الحديث كما قلنا رواه أربعة من التابعين بعضهم عن بعض فصالح بن كيسان تابعي والحارث هو ابن الفضيل الأنصاري الخطمي تابعي وجعفر بن عبد الله بن الحكم تابعي وعبد الرحمن بن مسور بن مخرمة تابعي. وهذا من حديث الرباعيات وقد نبه النووي رحمه الله تعالى عن حديث مثله فيما مضى قال وهو حديث أي حديث؟ حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله حرم الله عليه الجنة. هذا رواه أربعة من التابعين بعضهم عن بعض. ثم حرم الله عليه النار، حرم الله عليه النار الحديث. نعم. ثم هذا الحديث هؤلاء الأربعة رواه عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود. وأبو رافع هو خادم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء في اسمه على أقوال، ذكر منها الإمام ابن حجر وتبعه تلميذه السخاوي في كتابه الفخر المتوالي فيما انتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من القدم والموالي، ذكر اسم طيعة قولها اسمه أشهرها أن اسمه أسلم، وأغربها أن اسمه يزيد أو يعقوب. وأسلم أسلم في بدر ولم يشهدها، أسلم عام بدر ثم أدرك أحد والخندق، وكان ذا علم وفضل، ولما وكان للعباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أسلم العباس وكان العباس قد ذهبه لرسول الله وهو على كفره، ذهب العباس أسلم أبا رافع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان العباس يومئذ كافرا. فلما أسلم العباس بشر أبو رافع رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلام العباس فاعتقه، ثم جوزه فيما بعد بسلمى. وسلمى كانت خادمة فأمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت داية بني فاطمة، وهي التي وأيضا كانت داية إبراهيم. ولما بشر أبو رافع النبي صلى الله عليه وسلم بابنه إبراهيم وهبه صلى الله عليه وسلم عبدا. وزوجته هي التي غسلت فاطمة مع أسماء بنت أمية. وأبو رافع له مكانه 60 حديثا أو 68 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي في خلافة علي رضي الله تعالى عنه. هذا هو هذه رقائق الأستاذ. أما الحارث التابعين، الحارث هو ابن فضيل الأنصاري الحطمي، وقع كلام طويل في ثقته، والراجح والمشهور عند العلم أنه ثقة، ووثقه النسائي بن معين وغيرهما، وتكلم فيه الإمام أحمد، وسيأتي في الشرح كلام الإمام أحمد وسيأتي التعليق عليه في حينه إن شاء الله. نقرأ الآن تتمة الحديث.
قال مسلم: قال أبو رافع: فحدثته عبد الله بن عمر فأنكره علي، فقدم ابن مسعود فنزل بقناة، فاستتبعني إليه عبد الله بن عمر يعوده، فانطلقت معه، فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثته ابن عمر. قال طارق:
من طارق؟ ابن كيسان الثالث. نعم.
قال طارق: وقد تحدث بنحو ذلك عن أبي رافع.
أي تحدث بمثل هذا بنحو هذا الحديث عن أبي رافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ذكر لعبد الله بن مسعود فيه. وهذا ماذا يسمى؟ مرسل صحابي. لما صحابي يسمع الحديث من صحابي ثم يسكته ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مرسل صحابي. فالصحابة جميعهم عدول، ومرسل الصحابي حجة عند علماء الحديث. نسمع الطريق الثاني.
قال: وحدثنيه أبو بكر بن إسحاق بن محمد قال أخبرنا ابن أبي مريم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني الحارث بن الفضيل الخصمي عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن مسور بن مخرمة عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كان من نبي إلا وقد كان له حواريون يهتدون بهديه ويستنون بسنته، مثل حديث صالح. ولم يذكر قدوم ابن مسعود واجتماع ابن عمر معه.
هذا الحديث يؤكد لنا بعض سمات صحيح مسلم الدقة. وفي النص الثالث الطريق الأول قال اللفظ لعبد، فذكره عن ثلاثة من مسايسه وقال اللفظ لعبد. دقة الإمام مسلم في الألفاظ وتمييز ألفاظ المسايس بعضهم عن بعض. ثم ذكر أن الحديث ورد عن الحارث بن سبيل من طريق آخر وهو من طريق عبد العزيز بن محمد دراوردي. وعبد العزيز بن محمد دراوردي صاحب كتاب طبوس، وحديثه ضعيفة عن عبيد الله العمري. فأورد مسلم الطريق الثانية لكي يرفع التفرد عن الطريق الأولى. ثم أورد طريق طالب وقال قد تحدث بنحو ذلك عن أبي رافع، ليبين أن حديث عبد الله بن مسعود حديث صحيح وأن له شاهد من حديث أبي رافع، ولعل أبا رافع سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعله سمعه مرة من ابن مسعود ثم سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا إشارة إلى رفع التفرد ابن مسعود بالحديث، لأن الإمام أحمد قد قدح في صحة هذا الحديث كما سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله. وكذلك الاجتماع أنه ميز الألفاظ، فذكر في الحديث الثاني عدم المراجعة والمرادة التي وقعت بين أبي رافع وبين عبد الله بن عمر، وإنكار عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا الحديث على أبي رافع. وبين في الطريق الأولى أن أبا رافع لما ذهب هو وعبد الله بن مسعود إلى عبد الله بن عمر هو الذي بدأ وتكلم مع عبد الله بن مسعود على مسامع عبد الله بن عمر أنه صدقه بالكلام فأقره. وهذا يدل على أن الصحابي قد يغفل وقد ينسى. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم على علم شأنهم ورفعة مكانتهم فهم يلفوا بمعصومين، ومن زعم العصمة لأحد من آل البيت أو غيره من سائر بني البشر فهو مخطئ. العصمة لا تكون إلا لأنبياء الله من الله سبحانه. هذا الحديث أورده الإمام مسلم كما رأيته بعد حديث أبي سعيد الخدري من رأى منكم منكرا، وتكلمنا على إكرام المنكر بتفصيل وتفعيل حسن إن شاء الله، وذكرنا فروعا كثيرة. ولذا الإمام النووي رحمه الله تعالى لم يولي هذا الحديث اهتماما أكثر من الكلام على الرواة والتعريف بهم والتعريف بحالهم، ثم انكار الإمام أحمد والرد عليه، ثم الكلام على غريب الحديث وعلى الروايات التي وقعت لرواة مسلم في هذا الحديث. نسمع كلامه ثم إن بقي وقت نعلق على ما نستفيده من فوائد وعبر من مثل هذا الحديث. نقرأ كلام الإمام النووي رحمه الله.
قال الإمام النووي رحمه الله: قوله عن صالح بن شيكان عن الحارث عن الحارث عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن مسور عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال أبو رافع: فحدثت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فأنكره علي، فقدم ابن مسعود رضي الله عنه فنزل بقناه، فاستتبعني إليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعوده، فانطلقت معه. فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثته ابن عمر. قال صالح: وقد تحدث بنحو ذلك عن أبي رافع أن الحارث وهو ابن فضيل الأنصاري القطني أبو عبد الله المدني روى عن عبد الرحمن بن أبي قراد الصحابي قال يحيى بن معين هو ثقة.
وكذلك اتفقه الإمام النسائي. والإمام النسائي رحمه الله تعالى متشدد ومتعمد في التوفيق، ومع هذا فقد يتفقه. والحارث بن فضيل أخرج له مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه في سننه، وقدح فيه الإمام أحمد كما سيأتي معنا بعد قليل. نسمع.
قال: وأما أبو رافع فهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا صح أن نسله أسلم، وقيل إبراهيم، وقيل هرمز، وقيل ثابت، وقيل يزيد وهو غريب. أتاه ابن الجوزي في كتابه جامع المسانيد.
كتاب جامع المسانيد كتاب ابن الجوزي جمع فيه معظم مسند الإمام أحمد في صحيح مسلم وجامع الإمام الترمذي، وبوّد هذه الأحاديث على المسانيد. الكتاب ما زال مخطوطا، ومنه نسخة خطية في جامع الدول العربية. فهذا جامع المسانيد. وابن الجوزي ذكر هذا الكلام أيضا في كتابه تلقيح فهوم أهل الأثر في سبيل المغازي والسياح، فعقد في هذا الكتاب بابا للخدم والموالي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الكلام المذكور فيه في كتاب تلقيح فهوم أهل الأثر في سبيل المغازي والسياح، فالكتاب مقبول منه. اسمع.
قال: وفي هذا الإسناد طريقة، وهو أنه اجتمع فيه أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض، طارق والحارث وجعفر وعبد الرحمن، وقد تقدم نظير هذا.
تقدم هذا كما قلنا في حديث عباد بن الصامت برقم 29، برقم 29 في كتاب الإيمان، حديث شهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله حرم الله عليه النار. نعم.
قال: وقد جمعت فيه بحمد الله تعالى جزءا مشتملا على احاديث رباعيات، منها اربعه صحابيون بعضهم عن بعض، واربعه تابعيون بعضهم عن بعض.
من جمعت الرباعيات؟ من نذكر الا وجمع غير الامام النووي، واخرج رباعيات بالتصنيف. امام حافظ جليل من تلاميذ الامام الدارقطني، ذكر اسمه عن حديث عباده. من يذكر؟ الإمام عبد الغني بن سعيد الأزدي، له كتاب مطبوع بتحقيقين، تحقيق محمد عزيز شمس وبتحقيق فيه الشيخ علي الخليل، باسم الرباعي في الحديث، باسم الرباعي في الحديث. فهذا هذا الكتاب سبق عبد الغني الإمام النووي في هذا التصنيف. والعجيب أن الأحاديث الرباعية هي أربعة، الأحاديث الرباعية هي أربعة، وهذا أيضا من العجيب. الله أعلم. نسمع.
قال رحمه الله: وأما قوله قال صالح وقد تحدث بنحو ذلك عن أبي رافع فهو بضم التاء والحاء،
يعني بضم التاء والحاء من تحدث، تحدث بضم التاء والحاء. نعم.
قال: قال القاضي عياض رحمه الله.
كلامه في أي كتاب؟ نيل المعلم الجزء الأول صفحة 133. نسمع.
قال: قال القاضي رياض رحمه الله: معنى هذا أن صالح بن كيسان قال إن هذا الحديث روي عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير ذكر ابن مسعود فيه، وقد ذكره البخاري كذلك في تاريخه مختصرا عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الإمام البخاري ذكره عن أبي رافع في المجلد الخامس في التاريخ الكبير، في المجلد الخامس الحديثية 48 ذكره من جثة أبي رافع، المجلد الخامس صفحة 348. نسمع.
قال: وقد قال أبو علي الجياني عن أحمد بن حنبل رحمه الله قال:
من أبو علي الجياني؟ تحدي كتاب أبو علي الجياني، تحدي كتاب لا إله إلا الله، تحدي تقييد المهمل الذي وضعه الإشكالات لواقع في الصحيحين. وخط الإمام مسلم بأجزاء كثيرة من كتابه. فهذا الكلام منقول عن تقييد المهمل التسليم الخطي الذي لم يكن بعد. طبعا منقول نقله الإمام النووي بواسطة القاضي عياض في الإكمال، لأن الكلام ما زال للقاضي عياض. القاضي عياض نقله من نقله من تقييد المهمل لأبي عين جلياني الغفار. هو طيب نسمع.
قال: وقد قال أبو علي الجياني عن أحمد بن حنبل رحمه الله قال: هذا الحديث غير محفوظ. قال: وهذا الكلام لا يشبه كلام ابن مسعود، وابن مسعود يقول: اصبروا حتى تلقوني. هذا كلام القاضي رحمه الله.
إذا الإمام أحمد يقع في هذا الحديث ويقول هذا الكلام ليس بمحفوظ. الطعن في الحديث ينبغي أن تعلق الجناية براوي صحة الحديث تقتضي العدالة والضبط والاتصال، الثقة بالراوي واتصال السند من غير شذوذ ولا علة صادقة فيه. الجناية علق هنا في هذا الحديث بالحارث بن فضيل. الحارث بن فضيل اختصر المنهي رحمه الله تعالى في تهذيب الكمال وهو أوسع الكتب على توثيق ابن نعيم والنسائي له، ولم نذكر أن أحمد قد حفيه. ولم نذكر يوسف بن عبد الهادي في كتابه بحر الدم لمن ذكره الإمام أحمد بقدح أو ذم الحارث هذا. طالب العلم ينبغي أن يعرف مصادر النقول، أي قول الإمام أحمد فأي راوي، ينبغي أن يرجع طالب العلم إلى كتاب بحر الدم ليوسف بن عبد الهادي وهو مطبوع، جمع فيه أسماء الرواة وارتبهم عن الحروف بجميع روايات التلاميذ عن أحمد، رواية عبد الله ورواية الفضل ابناء بني ورواية مروزي ورواية الأكرم ورواية مهنة ورواية الشليجي ورواية البختان، روايات عديدة من تلاميذ الإمام أحمد رووها عن أحمد. وأنا أخاطب طلبة علم، أنا أخاطب طلبة علم وأحب أن يعرفوا هذه الأشياء. ثم وجدت في إكمال تهذيب الكمال بالواسطة أن مجرم قائل في إكمال تهذيب الكمال ينقل عن مهنة عن أحمد قال عنه، قال عن الحارث ليس بمحفوظ، ونقل عن سؤالات أبي داود لأحمد قال ليس بمحمود الحديث. إذا الإمام أحمد يقعد في من؟ الحديث يقعد الحارث بن فضيل. ومن اللقائح المفيدة، وهذه من الأشياء التي ينبغي أن يعرفها طالب العلم طالب علم الحديث، وقبلها نحتاج إلى مقدمة نسمعها منكم إن شاء الله، ونرجو أن نجدها عندكم إن شاء الله. ما الفرق بين تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب؟ تفضل. ما الفرق بينهما؟ تهذيب الكمال المزي، تهذيب التهذيب ابن حجر. ماذا فعل ابن حجر في تهذيب المزي؟ تفضل. أعطى الرأي الراجح في الراوي. نعم. ليس الكلام دقيقا. هذا فعل المنزي ايضا. فضل فاتح وعلي فوقك جنية. الامام المنزي ذكر تلاميذ المشايخ عن حروف يحاول ان يستوعب. فلان روى عنه ذكر النسائي بالتفصيل ورتبه على الدروس والتلاميذ كذلك. ابن حجر اختصر على بعضهم ولم يذكر جميعهم. ابن حجر رتبهم على قربهم من الشيخ سواء كانوا شيخ التلاميذ. المزي رتبهم على الحروف. ابن حجر رتبهم على قربهم على طبقاتهم على قربهم من الشيخ. هذه اهم ميزه. ثم الميزه الثانيه ان المزي فاته الكلام على بعض الروايه جرحا وتعديلا. فجاء من قال فذكر القول الذي وقع لابن حجر في كتابه. فجاء من قال فذكر القول الذي وقع للمزي لم يوقع لابن حجر. يستفاد ابن حجر من سميع من القول فختم الترجمه بمثلات ائمه الجرح والتعديل في الراوي. ثم قال قلت قال ابن سعد كذا قال احمد كذا قال فلان كذا. هذه ليست من زيادات ابن حجر على المزي وعلى الغالب اتى بها من القاضي على الغالب اتى بها من القاضي ولم يوصف على ذلك. اتى بها من اكمال تهذيب الكمال من القاضي اكمال تهذيب الكمال لم يقبل بعد. والميزه الثالثه ان المزي اسند ذكر الحديث مسندا في بعض الاحاديث منه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينما ابن حجر حذف جميع الاحاديث المسنده لم يسند في تهذيب في ثمان حديث ثلاث منه. فمن قال ذكر هذين القولين هاتين الروايتين عن احمد ما اصطلح الحارث بن خدايه في روايه مهمه وفي روايه ابي داود في الثالثه عن السنه وهم تلاميذ الإمام أحمد. نسمع الآن كلام القاضي مرة أخرى. قال وقد قال أبو علي الجياني عن أحمد بن حنبل هذا الحديث غير مخطئ. قال وهذا الكلام هذا القاضي الإمام أحمد وهذا الكلام لا يسمى كلام ابن مسعود. وابن مسعود يقول تصير حتى في القوم. ما المعنى؟ المعنى أن ابن مسعود الحديث الذي معنا يقول فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حتى تخرجل. وهنا يقول اسجنوا حتى تلقوني. فورد في الباب الواحد عن ابن مسعود حديثان ظاهرهما التعارض. فقال احمد وقد رمز في الحارث هذا غير مقصود. هذا الحديث غير مقصود. حقيقه حديث عبد الله بن مسعود اخرجه الشيخان البخاري ومسلم وسياتي معنا في الشيخ مسلم برقم 1482 حديث عبد الله بن مسعود وهو قوله صلى الله عليه وسلم انها ستكون بعد اثره وامور تكتمها. قالوا يا رسول الله كيف تامر من ادرك منا ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم تؤدون الحق الذي عليكم وتسالون الله الذي لكم. تؤدون الحق الذي عليكم وتسالون الله الذي لكم. والحديث المذكور اقرب رفض الله حديث ايضا في الصحيحين وسياتي معنا عند مسلم برقم 1474 وهو حديث سيد الخدير رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم انكم ستلقون بعدي اثره فاصبروا حتى تلقون على الحوض. فمن رجل اثره بسيطه ويصبر ونسأل الله عز وجل في زمن الفتنة يؤدي الذي عليه ويسأل الله الذي له. وهذا من فقه الفتنة من الأحكام الفقهية التي تخص الفتنة وسيمر بنا شيء من ذلك في الدروس القادمة إن شاء الله. قال الإمام أحمد، وهذا الكلام ليس كلام ابن مسعود، ابن مسعود يقول في روحة القوضي، ثم قال هذا الكلام القاضي، يعني هذه العودة على القاضي الرياض، أنا أمثل القاضي الرياض، وهي يقتل وسط الجياري، والجياري يقتل عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. هذا الكلام يسلم، نسمع الآن، نسمع في هذا الكلام.
قال رحمه الله: وقال الشيخ أبو عمرو.
من أبو عمرو؟ ابن الصلاح. هذا الكلام أين؟ أين هذا الكلام؟ مثل طرف الإمام ابن الصلاح على مسلم، كلام صحيح مسلم، على الأقل نحتاج هذا النصر، كلام صحيح مسلم، مثله كاملا، صيانته صحيح مسلم من الإغواط والغلط وحمايته من الصحي، صيانة الصحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإخلاق والصحيح. وهذا الكلام في صفحة 209 الذي سنقرأ في الصيانة في 209 نسمع.
قال: وقال الشيخ أبو عمرو: هذا الحديث قد أنكره أحمد بن حنبل رحمه الله، وقد روى عن الحارث هذا جماعة من الثقات، ولم نجد له ذكرا في كتب الضعفاء.
إذا وجدنا في الحقيقة وجدنا لتأمل جدنا أن أحمد ومجلسه فقط، أما ما ترجي في كتب الضعفاء والمجروحين والضعفاء الغسيلي وكال كامل بن عدي ومسابه نسمع.
قال: وفي كتاب ابن أبي حاتم عن يحيى بن معين أنه ثقة.
كتاب ابن أبي حاتم جرح التعديل. نعم.
قال: ثم إن الحارث لم ينفرد به، بل تبع عليه على ما أشعر به كلام صالح بن كيسان المذكور. وذكر الإمام الدارقطني رحمه الله في كتاب العلل
هذه القطعة التي في هذا الحديث نزلت خطية، يعني في المجلد الثاني من النسخة المصرية الخطية المحفوظة في دارقطني المصرية في ورقة 33 هذا الكلام. نعم.
قال: وذكر الإمام الدارقطني رحمه الله في كتاب العلل أن هذا الحديث قد روي من وجوه أخر، منها عن أبي واصل الليثي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم.
إذن ما تفرد بهذا الحديث أبو رافع عن رسول الله، وإنما أيضا رواه غير، رواه غير أبي رافع، وهو أبو واصل الليثي رواه عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أبو رافع رواه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما ذكر صالح بن كيسان. نعم.
قال: وأما قوله اصبروا حتى تلقوني، فذلك حيث يلزم من ذلك سفك الدماء أو إثارة الفتن أو نحو ذلك.
إذا اصبروا، إذا نظرنا إلى سفك الدم إثارة الفتنة الصبر، أما الأخذ عن أيدي وجهادهم باليد واللسان والقلب يكون في حالة الأمن من سفك الدم إثارة الفتنة. نسمع.
قال: وما ورد في هذا الحديث من الحث على جهاد المبطلين باليد واللسان، فذلك حيث لا يلزم منه إثارة فتنة، على أن هذا الحديث مسوق في من سبق من الأمم.
من تأمل لفظ الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي ثم بعد ذلك من جهادهم باليد، هذا الحديث مسوق في من قبلنا من الأمم. إذا الجواب على استشكال الإمام أحمد الثابت عن عبد الله بن مسعود يروح حتى القولي، الجواب الوجهي، الذي اول ان يروح حتى القولي في حال سفك الدم واثاره الفتنه، اما في غير هذه الحاله يكون الجهاد باليد. والجواب الثاني ان الحديث مسيوق فيما قبلنا، وحديث يروح حتى القولي مسيوق لنا، فهذا في حال وذاك في حال، ولذا لا يجوز ان نعارض حديث عبد الله بن مسعود بحديث ابن مسعود هنا، حديثه ذاك بحديثه هذا، فيبقى كل في مكانه وكل على السابلة والجادة. اسمع.
قال: على أن هذا الحديث مسوق في من سبق من الأمم، وليس في لفظه ذكر لهذه الأمة، هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو، وهو ظاهر كما قال.
لكن قد ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له، النفي في سياق النكرة يدلل على الولد كذلك، وهذا نفي في سياق النكرة، فيجب على الأمور ليس ذلك عنا صلى الله عليه وسلم. فقد يكره النبي صلى الله عليه وسلم. الجوال الأول أقوى من الثاني. الجوال الأول أقوى من الجوال الثاني. العلماء يحيط يرفعوا اعتراضا أو يرجحوا قولا فقد يتكفرون بأقوال ضعيفة ويحسدون جيوشا وأساكر تكون غير صحيحة. تريح ابن القيم ابن تيمية رحمه الله تعالى في السنة يبدأ بالآيات ثم بالحديث الصحيحة ثم بالحسنة ثم الضعيفة ثم الموضوعة ثم الآثار تنشر كل ما في الباب لتقول لك هذه جيوشي وعساكري إن ارتقب عن واحد فهو الإسلامي وهكذا. ولا سيما في المسائل المهمات التي يدور عليها الدين كانت في التأويل أو كغيره أو في إثبات العلوم كما فعل الإمام الذهبي في العلوم لا تقل شيء من ذلك كتاب العلوم. يأتي واحد يقول في كتاب العلوم أحاديث ضعيفة ما أحاديث ضعيفة والإمام الذهبي يوقف على ذلك ماذا يديره؟ وقال لك أنا سأذكر كل ما ورد في العلوم من الآيات وكل آية وإن كان لها تأويل القول فيها بالعلو مرجوح ليس لراجع أي مبتلئ. فينبغي أن نذكر أن ننتبه أن العلماء قد يذكروا أقوالا يكون في بعضها بعض لكن يريد أن يقوى في الفكرة التي عنده فيه. ففرق بين تقرير الضعف في بعض في مكان وتأييد الأقوال ببعض النصوص ومن لم يفهم ذلك يخلف ويتهم العلماء لما ليس فيه كما فعل بعض من حقق كتاب العلوم في هذا الوقت. طيب نسمع.
قال وقد في الإمام أحمد رحمه الله في هذا بهذا عجب والله أعلم.
وقد في الإمام أحمد رحمه الله في هذا بهذا عجب والله أعلم. يعني شيء صحيح أما أي ملكة أو ملكة الإمام أحمد مسجد أن يدخل بينهما ما بين أرض والسماء لكن مع هذا لا يجب أن يكون أصحاب النووي رحمه الله تعالى بهذا النقد بعينه. يذكركم بسمة من السمات التي تكلمنا عليها في صحيح الإمام مسلم. قلنا لما سئل عن الإمام مسلم وهذا في صحيحه وإذا قرأ عن كتوب لما لم تضع في الصحيح؟ فقال رحمه الله ما وضعت في الصحيح إلا ما أجمعوا عليه. تذكرون هذه السنة؟ قلنا لم يضع الإمام مسلم في الجامع الصحيح إلا ما أجمعوا عليه. قلنا من يرد بما أجمعوا عليه؟ قيل ما أجمعوا عليه مشايخه، وقيل ما أجمع عليه أئمة الحديث قبله بالعمير، وقيل المراد أربعة بخاصة من المحدثين. قيل هم أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وسعيد بن منصور وابو حاتم الرازي وقيل بن سعيد المنصور ابو زرع الرازي. وذكرنا ان الامام مسلم عرض كتابه على ابو زرع الرازي وما اشار عليه ان فيه ضعف قد حدث. لماذا احنا نطرح بهذا الحديث؟ فكيف يستقيم هذا مع القول بان ما اجمعوا عليه فقط هو الذي وضعه؟ الامام احمد انكر عده احاديث من مسلم ومن أرام التفصيل فلينظر في سير إعلام النبلاء المجلة الثالثة عشرة فيه نقل عن أحمد أنه قد أعلى حديثا وهو بصحيح مسلم. وكذلك في كتاب المعتبر للزركشي في صفحة 199 نقل الزركشي حديثا أعلاه أحمد وهو بصحيح مسلم. وكذلك في علل أحاديث صحيح مسلم لأبي الحزم الشهير بن في حديث رقم 12 وحديث رقم 30 أعلى حديثين وهما في التمرير الآية. والإمام أحمد أيضا أعلى حديثا معنا وهو في صحيح مسلم. كيف نوجه مقولة الإمام مسلم ما وضعته في صحيح هذا إلا شيئا أجمع عليه مع أن الإمام أحمد قد طرح فيه وهو من مشايخه؟ فقلنا أن من مؤلفات الإمام مسلم سؤالات أحمد من مؤلفات مسلم. لما التقى مسلم بأحمد ألف كتابا وهو أجنبي في الإمام أحمد عن سؤالاته. فأرسل مسلم لما يسأل أحمد لا يسأله إلا عن مسلم فالدلالة على أنه أرفع منه مرتبة فلا شك هو أرفع منه مرتبة وأحمد بن مشايخ مسلم بل من مشايخ شيخه الإمام البخاري رحمه الله الجميع. كيف نوجه هذا الكلام؟ تفضل. الوجه آخر. نعم. أجمعوا على شروط الصحة، يعني الشروط التي توفر فيها صحة الحديث أجمعوا عليها. وقد يقع نزاع في هذا الحديث مفرده، هل توفر في هذه الشروط أم لا عند بعضهم بعضا؟ يعني أجمعوا على أصول التي ينبغي أن تتوفر في كل حديث، لكن وجود هذه الشروط في هذا قد يكون بعضهم لأنها قد تحققت في هذا الحديث بعينه، وقد يكون بعضهم لا لم تتحقق. على هذا يحمل الكلام، وعلى هذا يحمل التوفيق، والله تعالى أعلم. نسمع.
قال رحمه الله: وأما الحواريون المذكورون فاختلف فيهم. فقال الأزهري:
من هم الحواريون؟ قال: أن النبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون. حواريون وأصحاب. إذا له حواريون وأصحاب. هذه ثانية ينبغي أن ينتبه لها أهل العلم والدعاة وأهل الفضل والخير من آباء والفضلاء والوجهاء، وأن يورثوا الخير الذي معهم حواريهم وأصحابهم اقتداء وتأسيا بأنبياء الله. فمن معه خير مات، فما ينبغي أن يموت معه خيره، وإنما ينبغي أن يورثه من بعده. فما في تجربته سنة الخير ينبغي أن يعمقها في أبنائه، فطالب العلم برعة العلم ينبغي أن يحس بما برع حواريه وأصحابه وهكذا. الأمر ينبغي أن ينتبه له الموفقون من الدعاة وطلبة العلم والعلماء والفضلاء والوجهاء، ينبغي أن يحرصوا على الخير وأن لا يحرصوا على ذواته. من هم الحواريون؟ اسمع من هم الحواريون.
قال: وأما الحواريون المذكورون فاختلف فيهم. فقال الأزهري وغيره.
الأزهري قال هذا الكلام في كتابه تهذيب اللغة في المجلد الخامس صفحة 229. قال:
فقال الأزهري وغيره: هم سلطان الأنبياء وأصفياؤهم، والسلطان الذين نسكوا من كل عيب.
زاد الأزهري في تهذيب اللغة قال: السلطان الذين نسكوا من كل عيب الحواري الدقيق الذي مخل. الحواري الدقيق الذي مخل. هذا الذي لا يغفر حواريون أي مخل من كل عين وسكت من كل شيء. نعم. نسمع.
قال: وقال غيرهم أنصارهم، وقيل المجاهدون، وقيل الذين يصلحون للخلافة بعدهم.
قال الأنداري: الحواريون من المستفيدين المفضلون، وسمي حب الحجارة. العرب تسمي أفضل أنواع الحب الحجارة لأنه أشرف حب وأرشعه، فأنه قد يقتل من كل ما يعلق به. الحواريين عند أهل الملوك. تسمع. الخامس الملوك، والرابع القصارون الذين يبيضون السياج، الصبارون يرسمون السياج، يأتيهم بالثوب الملون فيجعلونه أبيضا، فيسمى اللغة كمن يأتيهم ملطخ النجاسات فيحوله إلى أبيض، يعني مأخوذة كل هذه مأخوذة من معنى واحد، وهو التخليص من الشوائب، والتخليص من العين، ومن الدنس، والتكفير من الأوساخ. هذا هو يعني نبار معنى الحواريون. نسمع.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم: ثم انها تخلف من بعدهم قلوب. الضمير في انها هو الذي يسميه النحويون ضمير القصه والسأل،
يعني ما سبق له ذكر، وانما ابتدي هكذا. نعم. نسمع.
قال: ومعنى تخلف تحدث وهو بضم اللام، وأما الخلوف فبضم الخاء وهو جمع خلف بإسكان اللام وهو الخالف بشر. وهو جمع خلف بإسكان اللام وهو الخالف بشر، وأما بفتح اللام فهو الخالق بخلق.
وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلق فالفتح الله هو الخالق بخير. يحمل من هذا العلم يحمل هذا العلم من كل خلق ايش من كل خلق عدوله بفتح العين كما ضبطها الامام السخاوي في فتح المريد. يحمل هذا العلم من كل خلق عدوله جمع عدو وليس عدوله انما عدوله فتح العين جمع عدو. الصحاوي فتح المريد ضبط هذا فتح العين قال ذكر الحديث وقال عدوله بفتح العين. فاسمع
قال وقال جماعة وجماعات من أهل
العلم قبلها وأما بفتح اللام فهو الخالق بخير هذا هو الأشهر. الخلق من يخلق بالشر والخلق من تخلق بخلق هؤلاء خير خلق بخير خلق هذا هكذا خلق يقال خير خلق بخير. أما يقال هؤلاء شر خلق ثم يحمل نفسه الشر بذكور الله نسمع على الأشهر على أشهر الأقوال.
قال هذا هو الأشهر وقال جماعة وجماعات من أهل اللغة منهم أبو زيد
أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري وسميناه أكثر من مرة لو كتاب النوادر عرفنا به نسمع.
قال يقال كل واحد منهما بالفتح والإسلام
يعني لا فرق عند أبي زيد الأنصاري بين خلف وخلف بالفتح الإسلام أو تقيام هو على واحد ومنهم من العكس منهم من قال شيء آخر نسمع.
قال ومنهم من جوز الفتح في الشرط
والذي قال خلف فسلت وجهي وأما خلف فلا تصلح إلا في وجه خلف بفتح الله تصلح وتخلي وتخلي وأما خلف بالإسكان فلا تصلح إلا في الشرط. وهذا الذي عناه الإمام النووي ومنهم هو الطهير سراء فهذا حكي عن الفراء قال ومنه من جوزة أي ومنه هذا الفراء فراء الذي قال دار الحوض نعم.
قال ومنهم من جوز الفتح في الشر ولم يجوز الإسكان في الخير والله أعلم
نعم.
قال قول فنزل بقناة
هذا الذي نزل بقناة قال أبو راتب فحدثته عبد الله بن عمر حدثت حديث فانكره علي فقد ابن مسعود فنزل بقناة شعر بقناة اسمع له ابن مسعود نزل بقناة واختلف رواة مسلم منهم من قال بقناة ومنهم من قال بثناء يعني ثناء بيته اي لتاحة داره اسمع كلام الامام النووي.
قال قوله فنزل بقناة هكذا هو في بعض الاصول المحققة لقناة بالقاف المفتوحة ويصيره تاء التأنيث وهو غير مصروف بالعلمية والتأنيث وهكذا ذكره أبو عبد الله
العلمية اسم علم في المكان يعني والتأنيث أنا كفاء التأنيث وهذا يتم مرور للفرق كما هو معلوم. قال معنى وهو غير مصروف بالعلمية والتأنيث نسمع.
قال وهكذا ذكره أبو عبد الله الحميدي في الجمع بين الصحيحين
الجمع بين الصحيحين الحميدي كتاب عظيم جليل وقد طبع حديثا طبع هذه السنة في أربع مجلدات نسمع.
قال ووقع في أكثر الأصول ولمعظم رواة كتاب مسلم بثنائه بالفاء المكسورة وبالمد وآخره هاء الضمير قبلها همزة والفناء ما بين أيدي المنازل والدور وكذا رواه أبو عوانة الإسرائيلي
رواه في مستخرجه على صحيح مسلم وهي المطبوع بعنوان مسند أبي عوانة نعم.
قال القاضي عياض رحمه الله في رواية السمرقندي
كلام القاضي عياض موجود في كتابين من كتبه في كتابه الإسلام المعلم بشرح صحيح مسلم في المجلد الأول في 304 وفي كتابه مشارق الأنوار الذي عرفنا به في يوم الأيام بالتفصيل في المجلد الثاني صفحة 159 نعم.
قال بقناة وهو الصواب وقناة واد من أودية المدينة عليه مال من أموالها. قال: ورواية الجمهور بثنائه، وهو خطأ وتضحيك.
وقع كما رأيتم في أصل صحيح مسلم على الطوارئ على خلاف رواية الجماهير على رواية السمرقندي، وقع على الطوارئ وهذه قناة بالقاف والتاء المربوطة فيها كذلك. نعم.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم يهتدون بهديه هو بفتح الهاء وإسكان الدال، أي بطريقته وسمته.
هذا أمر مهم في الحقيقة، وينبغي أن نقف عنده وقفة عجلة، وهي أن الأصل النبيون ورثوا علمهم وسمتهم وهديهم وسلوكهم في تلاميذهم في حوائجهم وأصحابهم، فدور طالب العلم أن يستفيد من سمت شيخه وهديه كما يستفيد من علمه، ودور الجامعات اليوم ورثوا علما فقط وما ود بالهدي ولا يود بالسمع لعدم المخاطر مع الأشياء وعدم الجسوع والركب بين أيديهم. وكان الواحد من قبلنا في العصور في العصر الأنور والأزهر في عصور الخير، كان الواحد لا ينفك عن شيخه حتى يشهد له شيخه لأن عنده شمس، لأن عنده شمسا وعلما. فقد يأخذ طالب العلم ولكن لا ينفرد بالتدريس ولا ينفرد بالحلقة من حلقات إلا بعد أن يأخذ الشمس. اليوم كثير من الطلبة أخذوا العلم عن الكتب وبعضهم تبحر وأصبح من المتقدمين في الطلب، لكنه مريض عنده أمراض عجيبة، أمراض نفسية عجيبة غريبة، فعلمه لا يتحمله سلوكه، خلقه كافر والإنسان زنزات والعلم العلم عالي تتلحق، هذا لا ينفعه ولا ينفع الله عز وجل لهذا الصنف من الناس. فلما ينبغي لطالب العلم أن يحرص على السمع كما يحرص على العلم. رحم الله عبد الله بن مسلم الخعنبي شيخ الإمام البخاري ومسلم، قال: لأزمت الإمام مالك فقرأت مسلم وقع على مالك وقرأ مالك النصف الآخر عليه، ثم لازمته لأخذ سمته وهديه. لازم العلم لكن بعد ما أخذ السم ووقع معه حتى أخذ السم وهكذا. فالسم لا يقل على العلم، وهذا حديث مهم جدا في هذا الباب. يلا يأخذون بسنته ويأخذون بأمره، ثم قال في الحديث ويقتدون بأمره، أي نعم. فآل أخذ السمت والهدي هذا المراد، هذه من الأمور المهمات. نسأل الله سبحانه وتعالى نوفق جميعا لأن يحقق أخلاق العلماء وطلبة العلم فينا مع علمه، فالأمة كما هي بحاجة إلى علم العلماء فهي أحوج إلى أخلاق العلماء، هي بحاجة إلى علم العلماء نعم، لكن يحوج إلى أخلاق العلماء. نسمع.
قال: قول مسلم رحمه الله: ولم يذكر قدوم ابن مسعود واجتماع ابن عمر معه، هذا مما انكره الحريري في كتابه درة الغواص.
هذا الانتاج وقع في درة الغواص في 51 طبعة المجائب المطلع في قنبول في سنة 1290 هجري، وعلق القراء منهم مثلا الخفاجي تم شرح على درة الغواص، خط الحريري هذه التخطيط وقال يريد ان يقال اجتمع مع نسمع.
فقال: لا يقال اجتمع فلان مع فلان،
اجتمع ابن عمر معه
وانما يقال اجتمع فلان وفلان، وقد خالفه الجوهري فقال في صحاحه: جامعه على كذا جامعه على كذا، اي اجتمع معه.
عليه حال الامام او الحريري قال لقد اجتمع على وجه السعادة، وكل شيء على وجه السعادة مثل اختصم واختسل، وما كان أيضا على وجه التفاعل مثل التخاصم وتجادل منزل الحريري في تعالى وتفاعل النعم يأتي بمع والخطاج في شرح الكلام أبطل كلامه بشواهد عربية وبأمثلة كثيرة. الصواب ما قاله الجوهري في صحاحه، وقلنا من منهج الإمام النووي أنه يكثر من نقل عن الصحاح للجوهري الله أعلم. ولذا نقول قد خرجنا من شرح الحديث، في درسنا القادم نشرح إن شاء الله الحديث الآن. وصلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورد بعض الأسئلة نجيب عنها على عجلة. هل ثبت حديث جبريل في قصة العار حين جاء يدمر القرية فقال الله تعالى له بديه تبدأ؟ وردت عند البيهقي وعند عبد البر، والقصة عن بني إسرائيل فيتحدث بها حدث عن بني إسرائيل ولا حرج ولا غرابة في ذكرها، لكن لا ترفع إلى رسول الله ولم تكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بعض الناس وقد ثبت التشفين سرا في الجنازة، وقد ثبت الجاف التشفين أيضا، وكيف يتم التشفين سرا ويتم خلقه أشراف الصفوف. التشفين يتم سرا بالمتابعة، تتابع النظر من قبلك، فما تحرك تسلك. وثبت التشفين سرا وجهرا، فالأمران الجارجان إن شاء الله. بشر الزاني بخراب بيته ولا بعد حين، ليس هذا بحديث. هل له شواهد عامة؟ المعصية لها شأن ولها أثر. أثناء قراءة الصلاة ذكرت أني تجاوزت الآية نقرأها، ماذا أفعل؟ وربما يرتغف من الركعة الثانية الجائين عند الآية التي نسويها، لو فعلوا هذا ما في حرج. وإذا نسيت ذكرت ترجع إليها ثم أعد قراءتك وصلب نفسك ولا حرج في ذلك إن شاء الله. بالنسبة للصدقة عن الميت، هل يتصدق عنه غير أولاده وبناته كتب زوجته وولداه ووالده وأخي الزوج والأقارب بشكل عام قبل الجمعان أطول المقال؟ ذكر الإمام النووي في مجموع الإجماع عن التصدق وجواز التصدق عن المسلم سواء كان ابنه او غيره، ونازعه في هذا الاجماع الشوكان في الميت. ورجح الشوكان في الميت ان الصدقه لا تحتاج الا من قله الابناء يعني الاباء الله تعالى. ذكر بعض الاخوه ان الحاكم جرت في الامارات مثالها ان الجنس في مال السنه بالسنين من سفر يوم الخنزير، فما شك الشوكان في حال سبيل ذلك سواء كانت من سفر كثيره. القلب مطمئن من جواز الجنس وليس فيه حرام، حرام حرام، ومن شك فيه فليمتنع عنه ولو يحرمه على غيره. ما الدليل ان اجابه المؤذن سنه وليس واجب؟ وهل ثبت النبي صلى الله عليه وسلم ان كان بعض الناس منهم يجيبهم؟ ثبت في مصنف في ابن شيبه ان الناس كانوا يتكلمون في اثناء الاذان، فهذا يعني يكره لتعصب الصحابه. هذه قرينه ان شاء الله. فالاقامه والاذان حق منفرد، هل هي سنه ام واجب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجلين وهو الأسر اليهود أخيه، قال لهما الزنا وقيما الزنا ولأنكما أكبر سما. فهذا الأذان والإقامة لا تؤثر على أصل صحة الصلاة، ولكن أمر بها صلى الله عليه وسلم. ما حكم تضمين السيارات إذا علم أن المستأجر يدخل لصاحب السيارة من غير ثابت أن يتحمل وصولها قد يحصل السيارة من أضرار، ومن فكر إذا كان يتحمل أضرار هو صاحب السيارة. الأصل عند العلماء أن الشيء إذا سلم لآخر ليستثمره إن كان يستثمر على أكثر من وجه فهذه أجارة. فالمحل أنا أستأجره وأنا أضمن جناد تأثنى من أجرة، ولا يسألني المالك كيف سأستثمر هذا المحل، ماذا سأبيع فيه وماذا سأفعله. أما إن سلم لي شيء ويستثمر إلا على وجه واحد فهذه شركة وليست أجارة. ولما تكون هذا الذات والرقبة لواحد والمستثمر آخر تكون هذه شركة، شركة مضاربة، وشركة مضاربة لا يجوز للمستثمر أن يجتمع عليه خسارة الجهد وخسارة المال. أنا ضمنت سيارة وما قصرت وتعبت وبذلت الجهد المطلوب مني، مطلوب مني مثلا 20 دينار، بذلت الجهد وما حصلت 20 دينار، مالك السيارة حرام عليه يأخذ 20 دينار، لا يحق لك 20 دينار، وانا ما تعبت وانا ما قصرت بلش ما استطيع وما قدر الله لي 20. لكن فالاحسن في مغار السيارات تكون بالنسبة للمالك كذا ولذلك كذا، وبذا هذا الاعتراض يزول. ولكن للأسف لما قلت الثقة بين الناس لجأوا لتضمين المبالغ المقطوعة، فان اضطر لهذا الامر وبما ان الاصل في معاملات الشيء فليتفقد صاحب السياره الضامن، فان علم انه مات بهذا المبلغ حرام عليه ان يدفعه الدين، وان علم انه حصله فليأخذ ذلك ولا حرج فيه ان شاء الله. يعني يسأل ما حصل المبلغ لا يخسره من جيد، اما ضمر ال 20 قد كانت حصلت 30 دينار و 25 دينار فهو يأخذ ال 20. ومع هذا الافضل ان تكون الامور بينهما بالاسلام، هذا هو الافضل، الله تعالى اعلم. وان قتل وشرط من سياره وضاع يومه في مشواره في مشوار اصله فوقع مقدار يدفع امثاله من الناس. الله اعلم. ما نقول، وصلى الله محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نقف في بعض الاسئله.